ونقضت بصورة في باب الصلح وهي فتحه للباب. هذه مسألة ذكرها السيوطي وقال بأن هذه المسألة تنقض القاعدة. طبعا هو يقصد بالنقض هنا يعني الاستثناء من القاعدة، وإلا القاعدة لا تنقض بصورة بمسألة خرجت منها، إنما المقصود بالنقض هنا يعني نقض العموم ونقض كلية القاعدة، وأنها قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية. وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء بمسألة الباب، ويقصدون بالباب طبعا الباب، هذه المسألة هي مرتبطة بمسألة الحقوق المشتركة بين الناس، المرافق المشتركة بين الناس، مثل الطرقات. والطرقات كما تعرفون نوعان، هناك طرقات نافذة بمعنى أنها طرقات عامة يستعملها عامة الناس ولا تختص بفئة من الناس، وهناك طرق غير نافذة يسميها الفقهاء وهي الطرق الخاصة، بمعنى أنه طريق خاص مغلق، يعني طريق لا ينفذ إلى جهة أخرى، ولكنه طريق يختص بمنطقة مغلقة لا يستفيد منها إلا فئة من الناس الذين يسكنون في هذا الحي أو في هذا الشارع، أما هذا الشارع لا ينفذ، لا يؤدي إلى مكان آخر، فلا يدخله إلا من كان ساكنا في هذا المكان. هذا الطريق النافذ كل من له باب على هذا الطريق له حق في هذا الطريق، له حق في هذا الطريق. لكن لو كان معهم جار يسكن في المكان لكن بابه ليس على هذا الطريق بما على طريق آخر، فهل لهذا الجار الذي لا باب له على هذا الطريق غير النافذ أن يفتح بابا على هذا الطريق أو ليس له ذلك؟ طبعا هو في الأصل ليس له حق، لماذا؟ لأنه ليس له باب على هذا الطريق، هو يريد أن يكتسب حق، لكن في الأصل ليس له حق في هذا الطريق، وفتحه لهذا الباب في هذا المكان فيه ضرر على الناس، ضرر على الجيران، لأنهم سيمرون عليه أو يمره على أبوابه، وهذا ضرر فيه بالنسبة له. طبعا إذا تصالحوا على هذا وأذنوا له في هذا لا إشكال، لأن هذا حقهم وقد تنازلوا عنه. لكن إذا لم يأذنوا بهذا فهو في الأصل ليس له أن يفتح بابا للاستطراق للدخول والخروج. لكن لو جاءهم قال لهم يا جماعة أنا مسوي باب لكن ما هو باب للدخول والخروج، يعني أصنع هذا الباب وأغلقه وأصنعه للتهوية أو للإضاءة أو لأي منفعة أخرى، لكن ليس للاستطراق، ليس للدخول والخروج، فهنا هل له أن يفتح هذا الباب أو ليس له أن يفتح هذا الباب؟ فالأصح عند الشافعية أن له فتح هذا الباب، له فتح هذا الباب. ما وجه هذا النقض بناء على هذا القول وهو الأصح عند الشافعية؟ أن القاعدة أن ما حرم إيش؟ ما حرم فعله استعماله حرم إيش؟ اتخاذه، فهذا اتخذ بابا ولم يستعمله، ومع هذا قلنا بالجواز، يعني القاعدة هي تقتضي في الأصل أنه ما دام أنه ممنوع من استعماله فليس له أن يتخذ هذا الباب. لماذا؟ لأن الاتخاذ هنا هو وسيلة للاستعمال، بل فيه مفسدة أخرى وهي يعني الإيهام بأن له حقا على في هذا الطريق وهو ليس له حق من حيث الأصل. فهذه مسألة الباب والنقض فيها بناء على هذا القول وهو أنه يجوز له أن يفتح هذا الباب ولا يستعمله، فقالوا هذا استعماله ممنوع ولكن اتخاذه جائز بناء على هذا القول. أما بناء على القول المقابل للأصح فالمسألة ليست استثنائية وإنما هي مضطردة مع القاعدة، وهي ما حرم استعماله حرم اتخاذه. مهما يكن يسمره ولكن أجيب عنها بجواب متقن. مهما يكن يسمره، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها سمره، مهما يكن سمره ولكن يسمره. يسمره لغتان صحيحتان، التشديد والتخفيف، وإن كان الأفصح هو التخفيف، تقول سمر الشيء بدل سمر، يعني هذا هو الأفصح، كما جاء في الحديث العرني، جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، وفي رواية سمل أعينهم بالله، فسمر بمعنى أنه يعني وضع فيها المسمار الحديد، وما سمل يعني فقعها بشوك أو بعود أو بنحو ذلك، فيقال سمر ويقال سمره. فهنا في هذا البيت يمكن أن يقرأ مهما يكن يسمره ولكن بناء على التخفيف، أو مهما يكن سمره ولكن، يعني هؤلاء قالوا يجوز له فتح الباب على أن يسمره أو يسمره، يعني ليس للاستطراق، اتخذ الباب وسمره أو سمره، أي شده بالمسمار، يعني باب مغلق مسدود ليس للاستطراق والذهاب والمجيء. فهو إذا مجرد يعني باب، إما أن يكون للتهوية للإضاءة، أو هي حيلة مقدمة، يعني الجيل هذا خلي الباب مغلق، لك إذا تغيرت الأجيال ولا جاءت حكومة جديدة افتح للباب، ولا تغير رئيس البلدية افتح الباب. فهؤلاء يقولون في هذا القول الذي هو أصح عند الشافعية، يقولون له أن يفتح هذا الباب على أن يسمره، يعني يشده ويغلقه، ولا يستعمله للاستطراق ونحو ذلك. ولكن أجيب عنها بجواب متقن، يعني أن بعض العلماء ومنهم السيوطي رحمه الله أجاب عن النقض بهذا الفرع، بأن هناك فرقا بين مسألة الباب وغيرها من المسائل. فهنا قلنا بالجواز واستثنيناها من القاعدة بناء على معنى لا يوجد في اتخاذ الأواني واتخاذ الخمر واتخاذ آلات اللهو. ما هو هذا المعنى؟ قال المعنى هو أن صاحب الحق هنا في الدرب أو في هذا الطريق، صاحب الحق موجود وقائم، وهم جيرانه هؤلاء، وإن ماتوا فورثتهم، فلو استعمل الباب للاستطراق والدخول والخروج لمنعوه. ولكن مسألة اتخاذ الأواني ومسألة كذا ما في أحد يمنعه من هذا، هي جالسة عنده في البيت، لا أحد يمنعه من استعمال هذه الأشياء على الوجه غير المشروع. بينما مسألة الباب هذه في أناس، في صاحب حق سيسعى وراء حقه، كما قال الفقهاء في مسألة التفريق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، يعني عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهذه يعني 3 حيضات ولا 3 أشهر، أنه في عدة الطلاق صاحب الحق موجود، صاحب النسب وهو الزوج موجود، فإن نسب له ولد بسبب هذا النكاح موجود، هو سيدافع عن نسبه وعن حقه. أما هذا متوفى المسكين، ما في أحد يدافع عنه، فاحتاط له الشرع وزاد في المدة حتى يتم التوثق من عدم وجود الحمل والولد الذي ينسب إليه. فهنا صاحب الحق قائم، وهو الجيران وأصحاب هذا الشارع، ولهذا لو استعمل هذا الباب مخالفا للمشروع وللوجه المشروع، فإنه سيقفون أمامه ويمنعونه من هذا الاستعمال. لكن في اتخاذ الأواني واتخاذ الخمر والملاهي لا يوجد أحد يمنعه من هذا. فهذا وجه استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة. وكل ما حرم أخذه حضر، إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر. هذه القاعدة السابعة والعشرون، السابعة والعشرون، وهي قريبة من القاعدة التي قبلها. وصيغة هذه القاعدة: كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والإعطاء هنا وسيلة للأخذ. لما كان الأخذ محرما كان إعطاء هذا المال المحرم محرما أيضا، لأنه وسيلة إلى هذا المقصود المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولأن هذا من باب التعاون المنكر، كما قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من باب الإعانة والتعاون على المعصية، والمسلم في الأصل لا يعين على المعصية، بل هو يحارب المعصية وينهى الناس عن مباشرتها والوقوع فيها. فبناء عليه قال الفقهاء: كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، لأن الإعطاء وسيلة للأخذ، وما دام أن الأخذ محرم فالوسيلة إلى المحرم محرمة أيضا. وبناء عليه يحرم على الإنسان أن يعطي الرشوة. ولهذا جاء في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي، الواسطة اللي بينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن الراشي والمرتشي، لم يكتفي بلعن المرتشي ولكن لعن الراشي أيضا. والراشي قد يقال: ما ذنبه؟ يعني هو دفع مالا، هو خسر بخروج هذا المال. نعم هو خسر، ولكنه عانى على المعصية، عانى على المعصية، فلهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لعن الله آكل الربا وموكله، كما جاء في الحديث. فأخذ الربا حرام، فإعطاؤه يكون حراما أيضا، لأنه وسيلة له. طبعا هذا لا يفهم منه التساوي بين الأخذ والإعطاء في الإثم وفي المفسدة، بل نقول الأخذ أعظم من الإعطاء إثم، لأن تحريم الأخذ هو من باب تحريم المقاصد، وهذا من باب تحريم الوسائل، والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل. الأخذ حرم لذاته لأنه هو ظلم في ذاته، ولكن الإعطاء حرم لأنه إعانة على الظلم وليس ظلما في ذاته. فما حرم أخذه حرم إعطاؤه، لا يفهم من هذا أن تحريم الأخذ مثل تحريم الإعطاء في الدرجة والمرتبة، لكن هو مثله في أصل التحريم، لكنه يختلف في الرتبة، يختلف في الرتبة والدرجة وفي الإثم. إثم المرابي الآخذ للربا أعظم من الذي دفع الربا، إثم من أخذ الرشوة أعظم من إثم من دفع الرشوة، فهما سواء في أصل التحريم، ولكنهم ليسوا سواء في درجة التحريم ورتبته ومكانته. فكل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ثم قال: واستثني نحو رشوة لحاكمي توصلا لحقه من ظالمي. بدأ في سرد المسائل المستثنات من هذه القاعدة. فالمسألة الأولى قال: دفع الرشوة للحاكم لدفع الظلم والوصول إلى الحق. فالأصل أن دفع الرشوة حرام كما عرفنا بنص الحديث وعموم القاعدة، ولكن إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى حقه إلا بدفع الرشوة، له حق، له أرض سلبت منه مثلا، واشتكى إلى القضاء ولم يصل إلى حقه لفساد القضاء، ثم قيل له إن دفعت كذا أعطيناك، فهذا الرجل إذا لم يجد طريقا للوصول إلى حقه إلا هذا، فهنا لا بأس أن يعطي هذا المال، ويكون هذا المال جائزا من جهة الراشي يعني الدافع، ومحرما من جهة المرتشي، يكون حراما على الآخذ وحلالا للمعطي، فتخرج المسألة من القاعدة، لأن الإعطاء هنا صار مباحا والأخذ ظل حراما، وهذا يدلك على أن رتبة المقاصد أعلى من رتبة المسائل. الشرع يتساهل في الوسائل ما لا يتساهل في المقاصد. فهنا في هذه الصورة يجوز الإعطاء مع تحريم الأخذ، ويكون استثناء من القاعدة. وفك مأسور كذلك من المسائل المستثنات، فداء الأسير. فالمسلمون لو كان لهم أسير عند الكفار فيجوز لهم أن يعطوا الفدية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته. فإعطاء الفدية لإنقاذ المسلم الأسير هذا مشروع، بل هو واجب، كما قال عليه مالك، كما نص عليه مالك رحمه الله، وقال حتى لو خلت خزانة المسلمين جميعا. فيجوز هنا في هذه الحالة، مع أن الأخذ هنا حرام، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحرم عليهم هذا الأخذ، لكن بالنسبة للمسلمين يجوز لهم بهذه الحالة. كذلك المحبوس ظلما، إذا حبس إنسان ظلما وتوقف إخراجه على دفع المال، يجوز أن يدفع هذا المال في سبيل إخراجه، ويكون حراما على الآخذ ومباحا للمعطي. وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجره ليصله، هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية أيضا التي عندي، ولكن الصواب هجوه بالواو، لمن يخاف هجوه، كما في إشباه النظائر لسيوطي رحمه. كذلك يقول من المسائل المستثنات أن يعطي الإنسان مالا لشخص يخاف هجاءه، يعني يخاف من لسانه وكلامه في عرضه، فيعطيه مالا حتى يدفع شره عنه. شاعر يكون يعني صاحب كلمة وصاحب بلاغة وفصاحة، لو قال شعرا لحفظ الناس هذا الشعر إلى يوم القيامة، والشعر كان له مكان في أيام العرب قديمة، كان هو الإعلام، هو دور الإعلام اليوم. فوجد شاعرا هجاء وخشي من لسانه وأعطاه شيء من المال لدفع شره، أو جاءه الشاعر وزاره من أجل عطائه كما تزار الملوك والأغنياء، والشعر ما يستاهل تعطيه يعني الذي قيل، لكن خشية من لسان هذا الشخص وحماية لعرضه، فهنا يجوز له أن يعطيه هذا المال لدفع شره من باب ارتكاب أخف الضرر. لهذا قيل وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على اللبيب دواؤه. سن اللبيب عن العاقل يسهل عليه علاجه إما بالكلمة الطيبة وبالمداراة وإما بإعطاء المال. فهنا في هذه الحالة يجوز للمعطي أن يعطي صيانة لعرضه، ويحرم على هذا الهجاء أن يأخذ. وحيثما خاف الوصي ظالما أعطى من المال ليضحى سالما، كذلك الوصي مثل الوصي على الأيتام مثلا، فخشي من إنسان ظالم أن يجتاح أموال اليتامى هؤلاء، فصالحه وأعطاه شيئا من هذا المال على أن يترك باقي المال. كذلك هذا لا حرج فيه من باب دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، ويجوز إعطاؤه ولكن يحرم على الآخذ أخذه. والبذل من قاض لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. البذل من القاضي، يعني طبعا هو ما صار قاضيا لكن هو يريد القضاء، هو يريد أن ينصب قاضيا أو أي منصب آخر، يعني لا يختص هذا بالقضاء، فهل يجوز له أن يعطي المال من أجل أن يولى هذا المنصب أو لا يجوز له ذلك؟ نحن في الأصل من ناحية الشرعية الإنسان لا يجوز له أن يطلب الولاية في الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه وسعى إليه، لأن هذا الطلب والسعي إليه يعني قرين على إمكانية التفريط في مصالح هذا العمل والتلاعب بسلطة هذه الولاية. فكيف لو بذل مالا من أجله؟ يعني هذا أدل على الحرص على الدنيا وعلى المناصب من مجرد الطلب، بحيث أنه تنازل عن هذا الشيء المحبوب إلى نفسه من أجل أن يصل إلى هذا المكان. فالأصل أنه لا يجوز له أن يعطي المال لكي يولى على منصب، ولا يجوز للحاكم أن يوليه أصلا. لكن أحيانا في بعض الصور أجاز الفقهاء أن يعطي فيما لو تعين عليه، يعني لو تعين عليه القضاء، ما في البلد من يصلح للقضاء إلا فلان، وإما أن يولى هذا الأهل وإما أن يولى الجاهل. فهنا في هذه الحالة قال بعض الفقهاء بأنه يجوز للقاضي أن يدفع المال هنا، طبعا القاضي يعني المريد للقضاء، أن يدفع المال من أجل أن يولى قاضي. وكذلك لو ولي وأراد الحاكم أن يعزله عزلا غير شرعي ويأتي بجاهل يقضي بين الناس أو فاسد، فهنا إذا تعينت عليه أيضا يجوز له أن يدفع المال لكي لا يعزل عن هذه الولاية. لكن هذا كله ليس عاما كما يفهم من اللفظ، هذا فيما لو تعين عليه تعينت عليه الولاية أو تعين عليه القضاء. وبعض الفقهاء يقول أو استحب له، كذلك لو كان توليه مستحبا شرعا، يعني هو في غيره لكن هذا هو الأكمل والأفضل، هناك من يتحقق به الواجب ولكن هذا فيه من الصفات ما لا توجد في الآخر، بحيث تكون تولية هذا مستحبة في الشرع أكثر من هذا. ففي هذه الحالات لا بأس أن يعطي المال، ويحرم على الحاكم أن يأخذ. يباح للقاضي أو لهذا الشخص أن يعطي، ويحرم على الحاكم أن يأخذ، وبالتالي يكون استثناء من القاعدة، ولكن في هذه الشروط أو في هذه الحالات التي أشار إليها الفقهاء. والبذل من قاض لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. فائدة تقرب من ذي القاعدة قاعدة أخرى لديهم واردة.